أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في منصوص العلة وقياس الأولوية. العلامة الحلي وبعض العلماء ذهبوا إلى أنه يستثنى من القياس الباطل قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. قالوا أنه هذا استثناء من القياس الباطل، وبعض آخر من العلماء ذهب إلى أنه ليس هناك استثناء. الدليل الدال على حرمة العمل بالقياس لا يستثني شيئا، وليس هناك موجب للاستثناء. المصنف يقول الحق أن قياس الأولوية ومنصوص العلة حجة، ولكن هو ليس من الاستثناء أصلا، العفو، هو ليس من القياس أصلا حتى نقول أنه استثناء من القياس. أصلا منصوص العلة وقياس الأولوية ليس من القياس في شيء، وإن سمي مسامحة باسم القياس فقيل قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. هذا التعبير تعبير مسامح، ليس تعبيرا دقيقا. يقول أصلا منصوص العلة وقياس الأولوية ليس من القياس الباطل، فأصلا ليس هناك استثناء. العلامة الحلي هكذا يقول، يقول منصوص العلة والقياس الأولوية استثناء من القياس الباطل. آخرون قالوا لا، ما هو استثناء، قياس كله باطل بما فيه هذين القسمين. المصنف يقول أصلا هذان الأمران ليس من القياس أصلا، بل هما راجعان إلى حجية الظهور كما سيأتي بيانهما. فلذلك يقول الحق أن منصوص العلة وقياس الأولوية حجة ومعتبر شرعا، ولكن ليس من القياس، وإنما الدليل على حجيته هو الظهور. الدليل على حجية منصوص العلة وقياس الأولوية هو الدليل على حجية الظهور نفسه، لأنه هذا من الظواهر. وثم يبين ما هو المقصود من ذلك. يقول أما منصوص العلة إذا فهم منصوص العلة يكون حجة في حالة واحدة لا مطلقا. منصوص العلة يكون حجة إذا فهم من النص أن العلة تامة يدور الحكم معها حيثما دار، كما في قولنا مثلا الخمر حرام لأنه مسكر، فالظاهر من النص أن العلة عامة تشمل الخبر وغيره، يعني بتعبير آخر إذا استعملنا تعبيرات القياس الباطل الأصل والفرع نقول النص يظهر منه أن العلة تشمل الأصل والفرع أو تشمل الأصل وغيره، تشمل الأصل وغير الأصل، فيفهم عموم العلة وأن التعليل ليس مختصا بذلك الموضوع. يقول وهذا يفهم من الظهور، كيفية ذلك؟ أنه إذا كان النص ظاهر في أن العلة عامة تعم الأصل وغير الأصل، معنى ذلك أن النص له ظهور في أن الموضوع ليس هو الموضوع الأصل المذكور في النص، بل الموضوع هو كل معلل بتلك العلة. يمكن أن يكون هناك ظهور بدوي في أن الموضوع هو ذلك الأصل، مثلا عندما يقال الخمر حرام لأنه مسكر، موضوع الحكم هو الخمر، هذا بالنظر الأول قد يعبر عن الظهور البدوي. إذا نقرأ النص يتراءى ابتداء إلينا أن الموضوع أو هو منطوق حسب منطوق النص أن الموضوع بدوا هو الخمر، الخمر حرام لأنه مسكر، ولكن بعد التأمل يظهر أن علة الإسكار المقصود بها هي العلة العامة التي تعم الأصل وغير الأصل، هو الإسكار ليس علة خاصة للخمر، وإنما علة عامة تعم الأصل وغير الأصل. فإذا كانت العلة عامة يكون النص ظاهر في أن الموضوع هو كل مسكر وليس خصوص الخمر، قد يعبر عنه أنه يتبدل الموضوع، يعني ابتداء يتراءى ابتداء لنا أن الموضوع هو الخمر، بعد التأمل في العلة يظهر أن العلة عامة تعم الأصل وغير الأصل، فحينئذ يتبدل الموضوع من أن الموضوع الأصل إلى لا، إلى أن يكون الموضوع هو كل معلل بتلك العلة. فإذا تظهرنا من النص أن العلة عامة، أيضا تبع لذلك نستظهر أن موضوع الحكم هو كل معلل وليس خصوص الموضوع المذكور. لماذا؟ لأن العلة ليس خاصة لذلك الموضوع، وإنما العلة العلة عامة للأصل وغيره، فالموضوع كل مستر. فإذا كان كذلك فإذا النص يكون فيه ظهور في أن موضوع الحكم هو كل معلل بتلك العلة، حينئذ نقول النبيذ حرام أو ليس بحرام، الآن عندنا الأصل هو الخمر، الخمر حرام لأنه مسكر. الفرع عندما لا ما هو النبيذ ما هو حكمه، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هنا نقول أن الموضوع الحكم هو كل مسكر ليس خصوص الخمر، ظاهر النص هكذا، الظهور هكذا، والنبيذ مسكر فهو حرام. هذان ليس، يقول المصنف، هذان ليس من القياس في شيء. القياس انه اصل وفرع، والا ارى انها تعمل فرع في نظر القايس، انها تعمل فرع. ان الاصل هو الخمر، حكمه الحرمه، واقول النبيذ ايضا حكمه الحرمه، العله شنو هو؟ الاستار. اذا كان العله في نظر القايس، يعني القايس هو الذي لاحظ ان هذه العله هي العله، اما اذا العله منصوصه، اذا كانت العله منصوصه مو مستنبطه من قبل القايس، لا، العله منصوصه من المعصوم، من الشارع المقدس، العله منصوصه من الشارع بحيث ذلك النص ظاهر في عموم العلة، لأن مرة قد يكون هناك تعليل في النص ولكن ذلك التعليل ليس ظاهرا في العموم. كما مثلا يعني كما مثال يسر، ما لونه أسود فهو حلو، أو هكذا يقال هذا العنب حلو لأنه أسود، فلا يقال كل ما هو أسود فإذن هو حلو. لأنه هذا خاص للعنب وليس إلا عام لكل أسود، فقد يكون النص يعلل يذكر العلة ولكن لا يظهر من النص عموم التعليل، بل يظهر من النص أن العلة خاص. فهكذا نقول، نقول في منصوص العلة لا بد من أمرين، أن الشارع ينص على العلة، ثانيا أن يكون ذلك النص ظاهر في أن العلة عامة. لاحظت له أن الشارع هو الذي ينص على تلك العلة، ثانيا أن يكون النص فيه ظهور على عموم العلة، على أن العلة العامة تعم الموضوع المذكور وغيره. إذا كان كذلك فحينئذ نقول الظهور يكشف لنا عن أن موضوع الحكم هو كل معلل بهذا التعليل وليس خصوص ذلك الموضوع المذكور. فإذا منصوص العلة يكون حجة لأن الظواهر حجة، لأن منصوص العلة يرجع إلى الظهور والظهور حجة لما تقدم. فالدليل على حجية قياس منصوص العلة هو نفس الدليل على قياس حجية الظهور، لأن قياس منصوص العلة يعتمد على الظهور أساسا، قياس منصوص العلة يعتمد على الظهور أساسا، لذلك حجية منصوص العلة من حجية الظهور. لذلك يقول المصنف ليس من القياس في شيء، وإلا خروج عن القياس يحتاج إلى دليل خاص. هنا نقول ليس هناك دليل خاص، نقول أن منصوص العلة يرجع إلى الظهر والظهر حجة، فلا نحتاج إلى دليل آخر. بينما إذا ما كان يرجع إلى الظهور فنقول أنه كما أن الآية الناهية عن العمل بالظن لا يخرج منها إلا بدليل خاص، كذلك نقول القياس باطل لا يخرج منه إلا بدليل خاص، والدليل مفقود. نعم، إذا أدخلنا منصوص العلة في الظهور والظهور هو بنفسه حجة لما تقدم من أدلة حجة الظهور، حينئذ يكون قياس منصوص العلة حجة. هذا إلى منصوص العلة. أما قياس الأولوية الذي يسمى بمفهوم الموافقة، هذا أيضا يقول قياس الأولوية ليس من القياس في شيء، لذلك عبر عنه أصلا بمفهوم الموافقة لم يقل من القياس. وهذا يرجع إلى أيضا إلى الظهور في اللفظ، يعني أن قياس الأولوية أن مثل آية التأفيف ولا تقل لهما أفن، ولا تقل لهما أفن، هذا التعبير، هذه العبارة فيها ظهور على أن هذه العبارة، هذا النص فيه ظهور على أن الحكم يتعدى إلى ما هو أشد بالأولوية. يعني إذا ولا تقل لهما أفن، النص ظاهر في أن حرمة الأف بحق الوالدين، لأن الأف أذية لهما، فهنا النص ولا تقل لهما أف ظاهر في أن الحكم يتعدى منه، من هذا الأصل إلى غيره من باب الأولوية. يعني إذا كان قول الأف حرام لأنه أذية لهما للوالدين، فكيف بالشتم والضرب؟ فالشتم والضرب أكثر أذية من قول الأف، فمن باب أولى يكون حراما. هذا أيضا أمر راجع إلى الظهور، يعني أن النص ظاهر في تعدية الحكم من الأصل إلى غيره من باب الأولوية. يعني إذا كان هذا الأخف يحكم عليه بالحرام فكيف الأشد؟ وهذا راجع إلى ظهور الكلام، إلى ظهور النص في أن الحكم لموضوع ذلك الموضوع له مراتب متعددة. لاحظوا، حرمة الأخ، حرمة قول الأخ للوالدين، في هذا النص يظهر أن الموضوع له مراتب مشككة، شدة وضعفا. كالأذية مثلا، هناك أذية قليلة أو أكثر، وكثيرة وأكثر، فالموضوع إذا كان له مراتب وهذا الحكم بالحرمة كان لأخف المراتب، فمن باب أولى أن يحكم بالحرمة للمرتبة الأشد، وهكذا. فيفهم من النص بحيث يكون النص ظاهر في أن الحكم يعم الموضوع بمراتبه، المرتبة المذكورة من الموضوع والمراتب الأخرى. هذا يفهم من الظهور. إذا يفهم من الظهور فقياس الأولوية في الحقيقة راجع إلى الظهور، لذلك يعبر عن مفهوم الموافقة، يعبر عن قياس، بل يسموه قياس الأولوية، ولكن هذا التعبير تعبير غير دقيق، تعبير مسامح. كذلك دلالة الإذن وهكذا، هذا كل أمور ترجع إلى الظهور وليست من القياس في شيء. يقول المصنف: رابعا منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلام الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. يقول هذا استثناء، بمعنى شنو استثناء؟ بمعنى أنهما هذين القسمين من القياس ولكن استثناء، استثناء لابد أن يكون بدليل خاص، فإن القياس فيهما حجة. وبعض قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. احنا عندنا الدليل يقول ان القياس باطل، قياس باطل في كل قياس، وهذا من القياس هو باطل. والصحيح ان يقال يعني لا القول الاول ولا القول الثاني، لان القول الاول والثاني كلاهما مبنيان على ان كلا القسمين من القياس. الاول يقول يستثنى، الثاني يقول ما يستثنى. على كل حال القول الأول والقول الثاني مبانين على أن كلا القسمين من القياس. المصنف يقول أصلا مو من القياس حتى نقول استثناء. والصحيح أن يقال أن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة ولكن لا استثناء من القياس. لماذا؟ لأن ما في الحقيقة ليس من نوع القياس، بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور. هذا أصل الفكرة، أن قياس الأولوي منصوص العلة أصلا مو من القياس وإنما من الظواهر، فالدليل دال على حجية الظواهر هو بنفسه دال على حجية. هكذا نقول قياس المنصوص العلة والأولوية من الظواهر، والظواهر حجة بالأدلة المتقدمة، فليس من القياس حتى يقال استثناء أو لا استثناء. وهذا يحتاج إلى البيان. فنقول منصوص العلة، أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة، إذا فهم شنو؟ إذا فهم أن العلة عامة، فإن فهم من النص على العلة. لذلك أنا أقول أمرين: الأمر الأول أن العلة منصوصة النص من الشارع، الثاني أنه يفهم أو يستظهر من النص أن العلة عامة. أولا العلة نص عليها النص، نص عليها الشارع، ثانيا أنه يفهم يستظهر من النص عموم العلة. يقول فإن فهم من النص على العلة، فإذا هناك نص على العلة، هذا أولا. ثانيا فهم منه أن العلة عامة على وجه لا اختصاص بها بالمعلل، لا اختصاص لها بالمعلل الذي هو كالأصل في القياس. المعلل يعني موضوع النص، الموضوع في النص. عندما نقول الخمر مسكر، الخمر حرام لأنه مسكر، أقول الإسكار إلا لمعلل، المعلل في هذا النص هو الخمر، ولكن بعد التأمل والاظهار ان العله عامه يظهر لا ان الموضوع ليس خصوص القبر وانما كل مسكر هو الموضوع. فلا شك في ان الحكم يكون عاما شاملا للفرع، مثل ما لو قال حرم الخمر لانه مسكر فيفهم منه حرمه النبيذ لانه مسكر ايضا، واما اذا لم يفهم منه ذلك اذا ما فهمنا ان العله تامه لا ينفع، سواء فهمنا خلاف ذلك او لم نفهم شيئا. اذا لم نفهم عموم العله ما ينفع، لابد ان يكون علم العله. لماذا؟ لان حجيه الحجية منصوص العلة هو هذا راجع إلى الظهور، وحيث لا ظهور فلا يمكن البناء على هذا. ففقط إذا استظهرنا عموم العلة، وإلا أصلا لا يكون حجة. إذا ما كان ظاهر لا يكون حجة، فحينئذ يكون من حال العلة المستنبطة، يكون من القياس الباطل. وأما إذا لم يفهم منه ذلك، لم يفهم منه تعميم العلة، فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. إلا نرجع قياس أبو حنيفة ونقيس على قياسه، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو، لماذا؟ لأنه لونه أسود، فإنه لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو. لماذا؟ لأن لا يفهم أن التعليل بالسواد يعم العنب وغيره، كل ما لونه أسود يكون حلو. لا يفهم منه أن كل ما لونه أسود حلو، بل العنب الأسود خاصة حلو، بل العنب الأسود خاصة حلو، هكذا العبارة، بل العنب الأسود خاصة حلو. وفي الحقيقة أنه يظهر أنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم، عبر بالانقلاب، هو مو انقلاب ولكن نعم إذا كان قصد انقلاب من الظهور البدوي إلى الظهور المستقر، نعم صح أن يعبر عنه بالانقلاب، ولا مو انقلاب. أو أجى التعليل متأخر عن النص، حينئذ من التعليل يفهم. المهم أن انقلاب الحكم من أين؟ من التعليل يفهم. بالتعليل افتهمنا أن تبين الموضوع مو هذا الذي ترى أمامنا، وإنما الموضوع هو كل معلل بهذه العلة. وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة بهذا الظهور ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل يعني المذكور في النص الأصل وغيره، ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة. هذا في صلاة المسافر في بحث الفقه في بحث لما هكذا قلنا أنه النص الوارد أنه سبعة أو أربعة كذا إنه يتمون الصلاة، المكاري والملاح وكذا وكذا، قال لأنه عملهم. من التعليل مرة نقول أن مدار الحكم هو العنوان المذكور، خصوص الملاح والمكاري وأخوانه. مرة نقول لا، التعليل يفهم منه عموم العلة لأنه عملهم، يعني لأن السفر عملهم. فإذا كان كذلك أقول كل من كان السفر عمله فيشمله الحكم، فإذا لا اختصاص بالعناوين المذكورة المقاربة وأخوته، إنما هذه عناوين من باب المثال. أما إذا هذا إذا فهم عموم العلة، إذا لم يفهم عموم العلة لا، حينئذ يقول العنوان له موضوعية، عنوان المقاري له موضوعية، عنوان الملاح له موضوعية وهكذا. أما إذا افتهمنا عموم العلة فيكون حينئذ عنوان المذكور من باب المثال على ضرب نحو ضرب القاعدة، على نحو ضرب القاعدة. لاحظ شلون هذا المثال. وفي الحقيقة نعم، ويكون المعلل من قبيل المثال للقاعدة العامة، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل أو الأصل. يعني عندما قال المقاري وكذا وفلان وفلان يتم، مو أن موضوع الحكم هو العنوان المقاري. هو تصورنا هكذا، ولكن لما علل افتهمنا أنه من كان السفر عمله، فعرف علمنا بأن كل معلل بهذه العلة هو الموضوع، فالموضوع عام لا يختص بالمذكور. لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل يعني المذكور الأصل، ونستنبط منه الحكم في الفرع من جهة العلة المشتركة كما هو القياس. احنا هنا مو من باب القياس، حتى يكون المدرك مجرد الحمل والقياس كما في الصورة الثانية، اي التي لم يفهم منها عموم العلة. الصورة الثانية هذا العنب حلو لانه اسود، هذا مقصود الصورة الثانية. ولاجل هذا نقول ان الاخذ بالحكم في الفرع في الصورة الاولى في المثال الأول يعني حرم الخمر لأنه مسكر، يكون من باب الأخذ بظاهر العموم، وليس هو من القياس في شيء، ليكون القول بحجية التعليل استثناء من عمومات النهي عن القياس. مثال ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن بديع: ماء البئر واسع لا يفسده الشيء. لماذا؟ يقول لأن له مادة فعلق، فإذا كل ما له مادة واسع لا يفسده شيء. فإن المفهوم منه أي الظاهر منه، مقصود بالمفهوم يعني الظهور، فإن المفهوم منه أي الظاهر منه أن كل ما إن له مادة واسع لا يفسده شيء. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصادق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومه كلا من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء حنفية الإسالة وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر ليس أخذا بالقياس، هذا ليس من القياس، بل هو أخذ بظهور العموم وظهور حجته. فإذا هذا لأنه ظهور فداخل في الظهور، فحجيته من باب حجية الظهور ليس من باب القياس. فإذا هذا وفي عين الوقت راح يرجع يبين نقطة في المثال المتقدم: ماء البئر واسع لا يفسد شيء لأن له مادة، سيفهم عموم الحكم. يعني ماء البئر أحد المصادر، فكل ما له مادة فهو واسع لا يفسد شيء، ولكن هل يفهم منه عموم مطلقا مطلقا كل ما له مادة حتى إذا كان ماء مضاف؟ يعني حتى العموم إلى مورد، يعني كل بحسبه، تعميم كل شيء بحسبه. هذا وفي عين الوقت لما قلنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول علة لأن له مادة لكل ما له مادة لا نستظهر. الآن تقول ما الفرق؟ لاحظ لاحظ النقطة. أقول ما الفرق؟ احنا اذا نقول اضرب المعلل كل ما له مادة فهو واثق لا يفيد شيء وين كان مع المضافة، لماذا لا نقول كذلك؟ نقول ها النقطة اين؟ النقطة انه التعميم لابد ان يكون بمقدار الاستظهار، التعميم لابد ان يكون بمقدار الاستظهار لا اكثر. احنا استظهارنا كل ما له مادة من الماء المطلق لا اكثر من ذلك، فليس هناك استظهار انه كل ما له مادة حتى اذا كان مضاف فيشمله الحكم، لا هنا ليس هناك ظهور. اذا تعدينا الى الماء المضاف ليس هناك ظهور، الظهور فقط بهذا الصور، لا الصور ماكو ظهور. لاحظ هاي نقطة مهمة، لا الانسان يغفل يقول يقولون اذن اذن المادة اذا يفهم عموم العلة بعد الحكم يعم فيعم مطلقين حتى اذا كان الذي له مادة ما مضاف، يقول لا التعميم يكون بمقدار الاستظهار لا اكثر، الاستظهار بقدر الماء المطلق ما يتعدى الى الماء المضاف، لذلك نقول ليس هناك ظهور. يعني اذا سئلنا لماذا لا يعم الحكم الماء المضاف الذي له مادة، نقول لعدم وجود الظهور الشامل لهذا، اصلا ما عندنا ظهور يشمل الماء المضاف الذي له مادة، يعني الظهور لا ليس هناك ظهور كل ما له مادة وان كان مضافا، بل كل ما له مادة من المطلق من الماء المطلق. فاذا التعميم تعميم الحكم يكون بحسب ظهور عموم العلة الذي يستظهر ان عموم العلة في الماء المطلق لا يتعدى الى المضاف. فاذا في نفس الوقت الذي نقول بعموم العلة لا نقول بعمومها مطلقا وانما بمقدار الظهور. وما هنا يتضح الفرق، الظاهر ومن هنا يتضح الفرق، اذكم نفسي ومن هنا، ومن هنا يتضح الفرق بين الاخذ بالعموم في منصوص العلة والاخذ بالقياس. صار واضح ان منصوص العلة اكو ظهور، القياس لا ليس هناك ظهور. هذا ابو القياس ياتي ويقول انه يشمل المال المضاف، فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة. فالفقيه لما يلاحظ يكون عنده دقة انه مقدار الاستظهار شنو، علة منصوصة هل يستظهر العموم او لا يستظهر العموم، في مثل لانه عملهم يستظهر عموم التعليل او لا يستظهر عموم التعليل، لذلك الفقهاء قد يختلفون في الاستظهارات، بعضهم يستظهر بعضهم لا يستظهر. فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لأن لا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرف الموضوع للحكم. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين في حجة منصوص العلة، فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة، ومن لا يرى حجيته حجة منصوص العلة يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج القياس. فإذا يمكن أن يكون به أخذا على نهج القياس أو لا أخذا، لأنه أكو ظهور. إذا أكو ظهور هذا ليس أخذا من القياس، إذا ليس هناك ظهور يكون من القياس. والخلاصة إن المدار في منطوق العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الفصل أي المعلل بالأصل، فإنه عموما من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور. صار واضح؟ لاحظ التعبير؟ لاحظ؟ ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم بمقدار الاستظهار. فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس. إذا تعدية بظهور فهذا ليس من القياس، إذا تعدية من دون استناد إلى الظهور يكون من القياس، لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه بل قام الدليل على بطلانه. قياس الأولوي، أما قياس الأولوية أطعتكم مجال على كل الحمد لله رب العالمين.